وذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. في صفتان كفوليتان، ما هما؟ ما أسخط الله السخط، وكرهوا رضوانه الرضا، فلله تعالى سخطه ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأتم أنكم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة قرأتم أن سهل التعظيم يقولون أن الله يغضب، يقولون ما يغضب ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادته، ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله يقصد الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام. وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس قال لأن الغضب يعني إنكار من ليس عن شرطه، قال لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب يغلي دم القلب، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب، ولهذا تسمعه العيون وتنفذ الشعور. نعم، هذا الغضب اللي عم تستخدمه غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به خطائر الإنسان. واضح الإمام؟ أطيب يا أبقى السخط وإبقى الرضا، وقوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه اللذين على المسلمين أعزة مع الزغين، فسوف هذه الجواب لشرط في أول الآية، وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، في هذا الثلاثة محبة لله عز وجل. هذه اللذين على المسلمين، من هذه اللذين عليهم؟ يعني لا يستكون على المؤمنين ولا يخافون عليهم، وإنما هم أغزة. أما على الكافرين فهم أغزة أقوية أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار وصماء بينهم، أشداء على الكفار وصماء بينهم. طيب، وأيضا الكافرين الآية وقوله رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه، لهذا ايضا اثبات صفه الرضا لله عز وجل. وقال وقول ذلك لمن خشي ربه، ما خشيه اي خافه مخافه قادره في العلم، لان الله يقول انما يخشى الله من عباده العلماء. قال وقوله أيضا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، هذا فيه وعيد في هذه السورة، جهنم مكتوب فيها الغضب اللعنة وأعد له عذابا عظيما. آخر الآية خمس سورات لمن يقتل مؤمنا متعمدا، والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله وغضب الله عليه ولعنه، اللعنة من فعله والغضب من قصده، أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعنه، ومعنى اللعنة أصاب عباده من قصده. أما الغضب فهو صفة، صفة نفسية في ذات الله عز وجل تليق به، ليس صار بالمسلم. قال وغضب الله عليه وسلم وقوله ان الذين كفروا ينادون، متى هذا الكتاب؟ يوم القيامه لنقص الله اكثر من نقصكم انفسكم، لم ادع الابتداء وصنع التوحيد وما
وش معنى
طيب المقت معناه البشر أو أشد البغض. لمقت الله أكبر مقت مضاف والله مضاف إليه وهو من باب مضاف المقت إلى فاعله أو من باب إضافة المقت إلى مفعوله. عندما تصورون معنا دين هل المصدر هنا مضاف إلى الفاعل ولا إلى المفعول؟ طيب نشوف إلى الفاعل يصل المعنى لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم استدعاءً لمن تذكرون. إذا كان مضافا إلى المفعول يصير لمقتكم الله يعني بغضكم لله حين تدعون إلى من تذكرون أشد من أكبر من مقتكم أنفسكم. نعم الآن إذا قلنا إن مضاف إلى الفاعل قبل محض الله إياكم يعني بغض الله لكم أكبر من بغضكم أنفسكم. إذا كان مضاف إلى المفعول يعني لبغضكم الله أنتم بغض الله أكبر من بغضكم أنفسكم. طيب متى من أبغض أنفسكم؟ يوم القيامة إذا رأوا العذاب من الإذن لا مؤنسهم على ما قدموا من الكفر ينادون توبيخا يقال إن مقتكم لله أو إن مقت الله إياكم حين دعيتم إلى بما كفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. نعم والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قول لمقت الله لنقص الله وظاهر كلام ابن القيم رحمه الله حينما استشهد بها على اثبات صفه الله انه مضاف الى الله لانه يريد ان يثبت ان الله تعالى ينقص يعني يبغض عاشق الله. وقوله تعالى هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلم من الغمام هل تتعامل لكم بمعنى النفس وينظرون بمعنى ينتظرون يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلم من الغمام وهو يوم القيامة. يأتيهم الله الفاعل يأتي من الله فإذا الآتي من الله يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ السلبية عن النفس هذه الصفة ثبوتية أثبت الله لنفسه الإتيان ومر عليكم وأنتم تقرؤون في التوحيد الثاني أن أهل البدع يقولون إن الله لا يأتي مش اللي يأتي؟ أمره يأتيهم أمر الله ولا شك أن هذا تحديد لأنه إخراج للكلام عن ظاهره. الله تعالى يقول يأتيهم الله كيف يقول يأتيهم أمر الله؟ كناية هذه يأتيهم الله فيها ثلاثة أيام في ظلل جمع ظل من الغمام وهذا الغمام ورد في الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء كلها كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الموت يومئذ الحق والرحمن. وقالوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا ضائعين. ثم يعني بعد خلق السماوات بعد خلق الأرض استوى إلى السماء بمعنى قصف إلى السماء على وجه التمام والتنزيل. وقوله هي دخان جملة حية اشمعنى دخان؟ أي مثل الدخان. نعم فقال لها وللأرض شاهد قوله فقال لها ذات القول وأن الله سبحانه وتعالى يقول مش قال ائتيا طوعا أو كرها ومعنى ائتيا أي قاد بأمره طوعا أو كرها فقالتا طوعا قالت أتينا طائعين. نعم. الشاهد في هذه الآية المؤلف أتى بها للإثبات أن الله يقول وأهل السنة والجماعة كما مر عليكم يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع بحروف ولا لا؟ بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله كلم في الماضي والله فاعل، وتكليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. قال العلماء علماء اللغة والتأكيد ينفي احتمال المجاز، التأكيد ينفي احتمال المجاز، يعني معنى إذا كانت الكلمة تحتمل أنها مجاز ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. نعم. هنا كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، تكليما مصدر مؤكد، مثل ما عند قيل ضربته ضربا وكتبته كتابة. نعم. وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك أن الكلام دون حقيقة، إن الله كلم موسى، كلم موسى كلام بحروف وأصوات. نعم. كلام حقيقي بحرف وصوت، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن الذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم، وش يقصدون الآية؟ يقول كلم الله، أي لا غير بحرف اللفظة، يكون على لفظة وكلم الله موسى. يقولون ومنهم الزمخشري في تفسيره يقول كلم الله موسى أي جرحه بمقالب الحكمة، جرحه بمقالب الحكمة. وش نتصور الله سبحانه وتعالى حين يقول جرحه؟ نعم نعم، نتكلم عن تصوره على وجه لا يليق به. إذا الآن فروا من شيء يظنونه باطلا إلى شيء أفضل منه، ما نجرحه بمخالف الحكمة؟ لا لا، نعم. لأنه الكلم يأتي بمعنى الجرح، ومن ما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يسعو دما اللون لون الدم وضيق ريح الدم. لكن قال الكلم بما جاء صحيح، لكن التكليم ليس بمعنى الجرح، وحتى لو كان من الجرح فهنا ممتنع، امتنع من رأيه يجرح. طيب في ناس حرفوا الآية لفظا، ايش قالوا فيها؟ وكلم الله موسى، علشان يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا ان يحرفوا الكلمة هذه ما استطاعوا ان يحرفوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه، يستطيعون يحرفون به؟ طيب. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، النداء هو ما كان بصوت عال، والمناداة ما كان بصوت أقل. استدل المؤلف هذا على أن الله تكلم بكلام مسموع، إما مناداة وإما مناجاة، وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم الفاعل الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون. وهذا متى يكون؟ يوم القيامة، يتحداهم يقول وين الشركاء وين الأصنام اللي تعبدونها مع الله، هل تنفعكم؟ لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم. وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا أيضا في أساس ما يقول بحرب أن يقول له أين نقول القول أن يقول له كن كن هذا حروف من الكاف والنون فيكون وقال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى في تفتح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض وهو العزيز الحكيم. لو أن هذا الشاعر الآخر التي قبل هذا الشاعر يكمل الآخر الثلاثة يكون والله الذي لا إله إلا هو لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والله لا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة. أولا لا إله إلا الله في أساس الألوهية وعالم الغيب والشهادة العلم وعموم الرحمن الرحيم الذات الرحمة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الذات الملك القدوس الذات القدوسية وهي الطهارة والتنزه عن كل قدر السلام كمان السلامة من كل عيب ونقص المؤمن معناها المصدق مصدق لمن بكل ما هو حق مصدق بكل ما هو حق ولذلك هو تعالى يصدق برسالة رسله ويصدق بكل ما وعد به ثواب وعقاب. العزيز المهيمن معنى الهيمنة معنى الحاكم الذي لا أحد يشارك في حكمه العزيز الغالب الجبار بالجبروت وهي القوة المتكبر بالتكبر والترفع والتعالي ولهذا قال سبحان الله عما يشركون تنزيها الله عن هذه الأسنان التي أشركوا بها معه هو الله الخالق الخالق معنى الموجد للأشياء البارئ الذي خلقها على صفة معينة نعم المصور لذات القوى على ما يليق سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى واللام هنا قدمت للاختصار أي ليس أحد له أسماء حسنى كاملة إلا الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات العزة كل هذه الصفحة التي قرأناها كلها تتضمن أي شيء الإثبات بالتفصيل الإثبات بالتفصيل قال المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أما قوله إلى أمثال هذه الآيات فالذي أمامنا الآن آيات لكن قوله والأحاديث ما معنى الحديث؟ لا ولهذا إما أنها سهل المؤلف أو يريد الأحاديث المتصورة في الذهن والحقيقة ما مر علينا الحديث لكن الأحاديث المتصورة في الذهن يعني الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وصفاته يقول رحمه الله في أسماء ربه تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته دون التنزيه. ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل. صحيح ما قال المؤلف في الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات ما هدى الله به عباده المؤمنين إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن طريقة الرسل يا جماعة وأنا يحسن لي أن تحوي عناوين هذه الأشياء لأن كلام الشيخ يعني مرسل هذا عناوين ممكن نأخذ عنوان الصفحة هذه والتي قبلها فنقول طريقة الرسل وأحكامه في صفات الله. نحن نقول والله سبحانه وتعالى بعث رسلا. القاعدة هي أن طريقة الرسل التي بعث رسلا الله بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم هذا القاعدة. العنوان طريقة الرسل التي بعث بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وحين كتبنا قلنا إلا ما كان ردا لصفة وصف بها من صفات العين فإنه يقول عن طريق التفصيل أو كان لبيان كمال صفة ثبوتية أو كان لبيان ثبوت لبيان كمال صفة ثبوتية أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة الحقيقة قد نستغني بقولنا من المقيد إثبات صفة الكمال يكفي عنه. أما بالأول فقد قبل فهي أحكام الخلاف إلى خبر وإنشاء الكلام إلى خبر وإنشاء هذا مقدمة كيف كان الكلام إلى خبر وإنشاء وأن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين المفعول والفاعل والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء الدائر بين التطبيق والتطبيق والمحبة والصلاة. نعم هي القاعدة الأولى. نعم طيب كم يجب الدرس الآن لأن قاعدة خمس. طيب أجل ما نأخذ زيادة. فهنا الآن طريقة السلف في باب أسماء الله وصفاته طريقته التفصيل في الإثبات ونمثل لهذا في الآيات التي ذكرنا عنها. والثاني الإجمال في النفي مثل هل تعلم له ثنيا ولم يكن له كفوا أحد أو تكن فيه شيء وما أشبه ذلك. قال المؤلف وأما من زاغ وحال عن سبيله من الكفار والمشركين والذين هم في الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه ونحوهم فانهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل ولا يصفون له الا وجودا مطلقا لا حقيقه له. ولا يصفون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمكن تحققه في الآيات إلى آخره. لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليه الصلاة والسلام من التفصيل في الإثبات الإجمال في النفي ذكر من زاغ وحاد عن سبيله. زاغ وحاد ما نحن متقارب مترابط صحيح عن سبيله عن طريقه من الكفار والمشركين. الكافر أعم من المشرك لأن المشرك كفره خاص باتخاذ الند لله عز وجل. والذين هم في الكتاب من هم من الكتاب؟ اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء من الطابئة والمتفلسفة. الطابئة يعني ابن الطابئين. والطابئون قيل انهم المجوس الذين يعبدون النار. وقيل ان الطابئين من لا دين له. كل من لا دين له فهو طابئ. والمتفلسفة يقال فلاسفة ويقال متفلسفة. وأصل الفلسفة في اللغة اليونانية محبة الحكمة. فالفيلسوف عندهم محب الحكمة أو الحكيم. نعم. والفلاسفة عندهم الحكمة يسمون يعني الحكمة في اللغة العربية. فالمتفلسف معناه المنفصل إلى الفلاسفة الذي ينحى منحاهم وإن لم يكن منهم بكل ما يقولون. لأن الفلاسفة غالبهم كفار. لكن في ناس ممن ينتسبون للإسلام تفلسفوا. إشمعنى تفلسفوا؟ يعني أخذوا من طرق الفلسفة. أخذوا منه. لكن ليس فلاسفة على الإطلاق. وأصل الفيلسوف معناه محب الحكمة أو الحكيم. نعم. هذا اللغة اليونانية ثم أرجلت ودخلت اللغة العربية. وأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان. وجهم بن صفوان تلميذ لجعد بن درهم. وجعد بن درهم هو مؤسس طريقة الجهمية. لأن جعد بن درهم والعياذ بالله أول من قال في التعطيل. وقال في التعطيل كلمتين فقط. قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فنفى المحبة ونفى الكلام. والمحبة والكلام الحقيقة هما الشرع. لأن شرع الله ثبت بوحيه ووحيه كلامه. فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع. ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا ناتجة أو ثمرة في عبادته. فكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محبوب من الله. الجاد بن درهم تعرفون أنه قتل. من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله قتله. قتله هتلر الحقيقة من كذا. يقولون انه خرج به مقيدا في اغلاله الى مصلى العيد. وكانت عادة النار من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان امام المسجد يخرج بارقيته الى المصلى فيذبح ارقيته هناك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر به المصلى لاجل ان يكون تفريق اللحم على المصلين امرا ميسورا. فهذا الرجل خالد بن عبد الله خرج من جاهل بن درهم مقيما في اراضي وخطب الناس وقال اما بعد ايها الناس ضحوا فقدر الله ضحاياكم فاني مضحي بجاهل بن درهم لانه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح. فكانت اضحيه مقبوله ومشكوره لكنها غير مأكولة. إلا لا غير مأكولة. إنما هي مأكولة ومشكورة. ولهذا يقول مخيف المنية ولأجل إذا بحى بجاء بن خالد الخطي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ورميت الكلمة الثاني شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبحك من أخي قربان. وصحيح أن الخلقية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحب من أن نرخي بملء الأرض من المواحد، لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتمد عليه هذا الرجل خبيث الجهم بن صفوان، وهو الذي نشر هذا الموقف. لما نشره الناس صار ينسب إليه فيقال الجهمية، وكان أصلا يقال الجهمية، لكن نظرا إلى أن ذاك لم يستقل له الأمر ما ينسب إليه، انتشر على يد هذا. والله سلام تصريب بالإثبات ووجه الإجمال في النفس. وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تفصيلا في الإثبات وإجمالا في النفس. ثم قال: من زاغ وحاد عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب، ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء الطوائف، وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء كانوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن. فالظواهر يخاطب بها عامة الناس، والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس. فجعلوا للشرع ظهرا وباطنا، ولهذا سموا باطنية. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما عليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع، ولكن فوضل بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها، قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن للعامة فقط، وهذه ظواهر النصوص. لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر، وإنما لهم بواطن النصوص، وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له. حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية معروفة لها هو السجود، لكن الصلاة معرفة أفكار مشائخهم. والصيام هو عبارة عن إتمام أفكارهم، لأن الصيام الإمساك معناه أن تمسك عن بيان أفكارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد نفسه، ولكنه قصد مشارقين وأوليائهم. ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة، وقيل لهم باطنية نسبة إلى مذهبهم، وهم يسمون بغير هذه الأصناف. لكنهم هذا مدارك الأصل على أن للنصوص ظواهر وبواطن، فالظواهر يخاطب من أصنام يخاطب بها العام وتبقى على ظاهرها، والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول: فإنهم على ضد ذلك. ضد ذلك المشار إليه ما هو طريقة الرسل وأرجائهم، يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل. يصفونه بالصفات السلبية، السلب بمعنى النفي، هذا معنى السلب. فمعنى الصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل. يقول مثلا: لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا، يفصلون. نعم، يقولون: الله ليس بجارة ولا عرب ولا جسم ولا متصف باسمه في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يرتوى على العرش إلى أهل. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحقيق، وإنما يرجع إلى وجود في الأرحام يمتنع تحققه في الأعيان. يعني هم لا يثبتون الإله تعالى إلا أنه وجود مطلق. المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يثبت الصفات، وجود مطلق يعني لا صفات له غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بصفة، لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمة ولا عزة ولا شيء، وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقة له عند التحصيل، وإنما يرجع إلى وجوده في الأرحام. إلى عندكم؟ إلى وجوده في الأرحام يمتنع تحققه في الأعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه أن يصبغ الذهن شيئا ولكنه لا يمكن أن يوجد في الخارج. فمثل ذهن الإنسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة، ولا يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة. نعم يمكن يفرض هذا، لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن يعني أقل ما يقال أن فيه صفة، إن فيه صفة الوجود. إذا موجود معنى أن صفة الوجود ثابتة فيه، ففرض أمر لا صفة له وجودية هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العوام. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع، فإن كان يمتنع الوجود. وأما الوجود العيني فهو ما وجد بالفعل، ما وجد بالفعل، هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالامتناعات والمعلومات والجنابات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا الانتباه. هم يصفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجنابات، ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معلوم، يعني ما يمكن أن يقول الله موجود ولا معلوم، ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع، غاية ممتنع، لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معلوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه، مش في العالم ممتنع ولا هم يصفون الله في هذه الأوصاف كما سيذكر المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعلومات لأن كل ممتنع فهو معلوم. كذلك يصفونه بالجمادات، إذا قالوا إن الله ليس له حياة ولا علم ولا سمع ولا بصر ولا يفعل ولا يملك ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره، مش في هذا شبهوه بأي شيء؟ بالجمال، شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قوله يستلزم غاية التعظيم وغاية التمثيل، لأنه إذا وصفوا بهذه الأوصاف الصفية مثلوه بأشياء لا يمكن قبولها في المجاز والامتناع. يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، لأنهم لا عطلوا كل صفة، كل صفة لا بإجماع فيها يعطلون يعبدون وقت الله بأي شكل. وش يستلزم هنا؟ نفس الذات، لأنه مستحيل أن يموت الذات بدون صفة. فإذا نقل كل صفة عن الذات فإن قول عن هذا يعتمد نفي الذات. بالوجود ذات بدون صفة لا يمكن أن يتحقق في الأعيان. نعم ربما تفرضه الأذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الأذهان يكون واقعا في الأعيان، أليس كذلك؟ فلاحظ أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الأعيان. أليس ذهنك يمكن أن يفرض أن تنقسم أنت ألف واحد؟ ربما يفرض أن تنقسم ألف واحد بعد ما تكون في المئة في جراش واحد منتبه ويستهاج ألف واحد، من الحزن يمكن يفرض ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يفرضون أشياء ما يمكن وجود العين. فإذا قال إن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يوصف الحقوق باعتقاد الحبوبية أبدا، أي صفة فيها إثبات فالله تعالى منزل عليها إثبات. ايش معنى هذا؟ معناه نفس الذات. اذا قال ما يمكن تقول ان الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بالذات الكمال، معنى ذلك انه معدوم. ولهذا يقول المؤلف انهم يعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفس الذات. طيب انتبهوا الان، نبدا المؤلف بدا بالاقرار، بدأ بالأشد فرق طيبة، فرق هؤلاء الآن حط رقم فغلاتهم هذا رقم واحد، بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى ثلاثة. طيب فغلاتهم حط رقم واحد، فغلاتهم حط رقم واحد، مش عندك؟ لا طبعا ما منه ما قلنا من المسلمين أن الشر له ظاهر وباطل. أين؟ أين؟ أبدا ما يعملون، هم لا يقتلون ولا يصومون ولا يذبحون ولا شيء أبدا، وحتى أنهم يستحلون نكاح المحارم ويقولون في أشعارهم وخطبهم كيف تحرم المرأة على أبيها الذي رباها وتحل للأجنبي الذي لا يعرفها، وما ذلك من الآن المرأة. طيب وأنا أكون موجود الآن في أفريقيا من أن يكون كذلك، في موجود الآن في أفريقيا طوائف مشايخ يبيح للإنسان أن يتزوج ما شاء، حتى أن سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 امرأة، نعم، ويبيح له أيضا أن يتزوج أخته إلى راغبة، وهذا شيء موجود. استمع الآن إلى هؤلاء الطوائف الذين أجملهم المؤلف، قال فغلاتهم يطلبون عنه النقيضين. غلاتهم غلات من؟ غلات هؤلاء الطوائف من الطابئة والمتفلسفة والجهمية والفرامطة والباطنية وغيرهم، غلاتهم يسلبون عنه، يسلبون بمعنى عنه عن الله النقيضين. ويجب هنا أن نحدثكم عن النسبة بين الأشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام، أولا نسبة التناقض، نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. ما هما النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى محال اجتماعهما ومحال ارتفاعهما. هذان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال ذلك الحركة والسكون، هذان نصيبان لا يجتمعان، بمعنى لا يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا، لان اذا كان متحرك فليس بساكن، وان كان ساكنا فليس بمتحرك. لا يمكن ان يجتمعان ولا يمكن ان يرتفعا، ما يمكن ان يرتفعان ايضا. ليش؟ لان الشيء اما ساكن او متحرك، إن ساكن أو متحرك، ولا لا؟ في شيء ثالث لا يكون ساكن أو متحرك؟ ما في شيء. إذن لا يرتفع، لا يوجد واحد منهم. كذلك أيضا الوجود والعدم، الوجود والعدم نقضان ولا لا؟ ليش؟ لأنهما لا يمكن، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما، فهو لا، ولا يرتفعان. مش معنى لا يرتفعان؟ يعني لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، لا بد يكون إما موجود وإما معدوم. ورأينا طيب كذلك مثلا الحياة والموت بالنسبة للإنسان، حياة وموت نقضان ولا لا؟ لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان. ما يمكن يصير الإنسان حيا ميتا في آن واحد، لا يمكن يجتمعان، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، إما حي وإما ميت. إذا النقضان شنو تعريفه؟ لا يجتمعان ولا يجتمعان، بمعنى لا يمكن يجتمعان جميعا ولا يجتمعان مطلقا ولا يجتمعان جميعا. في التناسب يسمى التناسب الضدين، ضدان، هذا ضد هذا، هذا ولا لا؟ الأول هو الشيء المسبب نقضان، هذا ضد تناسب الضد، الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان. حلو، يعني يمكن تفهم كله يمكن يرتفع، ولكن كلهم يجتمع لا. فالضدان لا يجتمعان ولكن يمكن ان يرتفع. انتبهوا يا جماعه، ترى انتم مسؤولون عن هذه النقطه، لكن يمكن يرتفع. مثال ذلك السواد والبياض، السواد والبياض ضدان ولا لا؟ ضدان. زين، ما يمكنكم ان يطبق سوداء بيضاء في ان واحد ولا لا؟ ما يمكن تكون سوداء بيضاء في ان واحد. قول طيب، لكن يرتفع، بمعنى انه يمكن يصير لا اسود ولا ابيض، مش يكون احمر مثلا، يكون احمر. اذا الضدان لا يجتمعان ويرتفعان، ومعنى يرتفعان يعني يمكن ان يرتفع، ومعنى لا يجتمعان يعني لا يمكن ان يجتمع. فاذا يجب ان تقرر عندما تقول السواد ضد البياض او نقيض البياض، ضد البياض. لو تقول نقيض البياض صار ذلك خطا، صار ذلك خطا. لو تقول الوجود ضد العدم فقط، مش تقول نقيض العدم، لان ما يمكن الفرق، ما يمكن الفرق. طيب في نسبه ثالثه تسمى الثلاث، نسبه الثلاث، بمعنى ان يقال الشيء هذا الشيء والاخر هذان خلافان، هذان خلافان، فالخلافان متغايران يمكن أن يجتمعا وأن يرتفعا. الخلافان متغايران في الحقيقة لكن يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان. ومع ذلك يسميان خلافين، فالخلافان ما يجتمعان وما يرتفعان لكنهما مختلفان في الحقيقة. ولا يحتاج إلى تمثيل قبل، يحتاج إلى تمثيل. طيب الخلافان نقول متغايران يجتمعان ويرتفعان، بمعنى يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثال ذلك البياض والحركة، البياض والحركة، البياض غير الحركة ولا هي الحركة؟ البياض لون، لون الشيء أبيض، والحركة حركة فعل، فالحركة غير البياض فهي مخالفة لله، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يمكن أن يكون الشيء أبيض متحركا، أليس كذلك؟ طيب ويرتفعان، يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان يمكن ارتفاعهما، يكون الشيء داخلا أسود فهو لا أبيض ولا متحرك. إذا فالخلافان يكون متغايران لكنهما يجتمعان ويرتفعان. النسبة الرابعة النسبية، المثلان متفقان، متفقان المثلان متفقان، مثل إنسان بشر نسبة الإنسان البشرية مش المثلية، كل إنسان فهو بشر وكل بشر فهو إنسان. النسبة بين المثلين هذه تسمى مماثلة، يعني يسمونهما المثلين، فصارت مثلة أربع. وأهم شيء عندنا أن نعرف أن غير وضد الضيف، لأن بعض الناس يعبر بالنقيض عن الضد وبالضد عن النقيض، هذا أهم شيء. ولا عندنا الخلافان والمثلان صارت واضحة. نعم نعم
العلة هذه تعليمهم القديم أو شبهتهم الباطلة لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فكلب النقيضين. شبهة الباطلة يقولون إن شبهت الله، إن أثبت لله صفة الوجودية شبهوه بالموجودات، وإن وصفته بصفة عدمية سلبية شبهته بالمعدومات. إذا لا تصف لا بهذه ولا بهذه. فنقول لهم أنتم الآن شبهتموه بإيه؟ بالممتنعات، لأن المعدوم يجوز وجوده والموجود يجوز عدمه. أما أنتم الآن فشبهتموه بالممتنعات، لأن هذا لا يمكن أبداً. إذا أردت أن تنفي الله فقل لا موجود ولا نعلم، حقيقة أنه لم تثبت شيئاً. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الآن جماعة الغلاة ما نذهب الغلاة ممن حاد عن سبيل الرسل، مذهبهم أنهم يسلبون عن الله النقيضين. التبارك يقول لا موجود ولا مال ولا حي ولا ميت ولا عار ولا جار. ليه؟ حجتهم او بالاقح شبهتهم يقولون ان اثبتتم الصفه شبهتموه بالموجودات، وان نفيتموها شبهتموه بالمعدومات. قال المعلم: فطلب النقيضين وهذا ممتنع في بداهه العقول. صحيح، يعني بداهة العقول أولا، يعني المعنى أنه بمجرد ما يتصور الإنسان هذا الكلام يجد أنه باطل، وهذا ممتنع ببداهة العقول. وحرق ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول فوقعوا في شد مما فروا منه، فإنهم شبهوه بالممتنعات. إذ سلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. صحيح، أولا نحتاج إلى تعمق. طيب الآن نقول هؤلاء: أنتم وقعتم في شر مما فررتم منه، قل لأنكم تقولون إن كنتم من الله حي فتحنون بالموجودة، وإن قلت الميت شبهتم بالمعدومة. فهل لا، إن قلت الموجود شبهتم بالموجودة، إن قلت المعدوم شبهتم بالمعدومة. إذا ماذا نقول؟ يقول قولوا لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا بصير ولا أعمى ولا سميع ولا أصم، نعم، ولا فاعل ولا متعصب، يعني كل هذه يكون عن الله. نقول لهم الآن شبهتموه بأي شيء؟ بالشيء المنكر، وتشبيه الشيء بالممتنع يجعله ممتنعا، يجعله ممتنعا. فأنتم الآن وقعتم بشر مما فرضتم منه، وأيضا سلبتم النقيضين، وسلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما ممتنع. فمن الكلام هذا سلب النقيضين يعني رفعهما، فجمع النقيضين يعني امتناعهما. فكما انه لا يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في آن واحد لان هذا جمع بين النقيضين، كذلك لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، لأن هذا سلب للنقيضين. وقد علمتم يا جماعة أن النقيضين يشتركان لا يجتمعان ولا يتكان، فاجتماعهما ممتنع وارتفاعهما أيضا ممتنع. طيب، قال المؤلف رحمه الله: وقد علم بالاضطرار أن الموجود لا بد له من موجود، راجب بذاته غني عما سواه قديم أزلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم واعتقوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب أو الوجود أو القدم. علم بالاضطرار، مش معنى علم بالاضطرار؟ العلم يقولون متنوعان، علم نظري وعلم اضطراري. فإذا كان العلم يتوقف كيف؟ نعم، وعلم تنزل وحرك من عند الله قرأت ذلك قرأنا، لكن هذا معنى يحكي لشخص ما يبين. أقول نحن نعلم يقول علم بالاضطرار، العلم ينقسم إلى قسمين، علم ضروري وعلم نظري. فإذا كان العلم يحتاج إلى نظر واستدلال سمي علما نظريا، وإن كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال سمي علما ضروريا، سمي علما ضروريا أو اضطراريا. مثلا إذا قال لك قائل هل الوضوء واجب أو سنة؟ علمنا بأنه واجب أو سنة، علم نظري يعني يحتاج إلى التفكر والأدلة والنظر فيها ولا يعرفه إلا أهل العلم. نعم، لكن علمنا بأن الوجود أو الموجود لا بد له من موجب، ضروري ولا لا؟ كل واحد يفهم، كل واحد يفهم. قيل لأعرابي بدوي بما عرفت ربه؟ فقال الأثر يدل على الأمين والبعرة تدل على البعير. طيب أولى فسماهم ذات أبراج وأرض ذات اتجاه وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ طيب هذا الرجل استدل بالشيء يعلم ببلاغة الوحيد، هذه السماوات والأراضين والبحار والأشجار والأنهار وهذا النظام البديع وهذا التآلف بين أجزائه مع اختلافها، شكل عليه يدل على أن له منظما وموجبا، ألا كذلك؟ إذا هذا معلوم بالضرورة أنه لا بد له من موجب واجب بذاته. من واجب بذاته؟ الواجب هنا غير الواجب في الفقه، الواجب في الفقه هو الذي يلزم فعله، والواجب هنا هو الذي لا يمكن عدمه، الواجب هو الذي لا يمكن عدمه. فمعنى واجب بذاته يعني لا يمكن عدمه، فرب سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون معدوما، فهو ازلي ابدي. قال المؤلف غني عما سواه، صحيح ولا لا؟ لان لو احتاج الى غيره لم يكن قائما بالخلق على وجه الكمال. قديم أزلي، كلمة قديم هنا يعني من الأمر الذي يستغرب على المؤلف، لأن المؤلف نفسه مما ينكر هذا الوقت، لكنه قال ذلك لأنه يتكلم مع من؟ مع فلاسفة يعرفون الله بالقديم، يعني ما يعرفون الله إلا بالقديم. نعم، فهو يتكلم معهم بلغتهم، وإلا فمن المعلوم أن كلمة قديم ليست من أسماء الله ولا من صفات الله، ولهذا أرجحها بقول أزلي. إيش معنى الأزلي؟ الذي لم يزل موجودا، الذي لم يزل موجودا. يقال الأزلي الأبدي، الأبدي هو الذي لا يزال موجودا، الأبدي الدوام بالنسبة للمستقبل، والأبدي الدوام بالنسبة للماضي. ومن أجل هذا المؤلف أرجح القديم بالأزلي. ما معنى الأزلي؟ الذي لا بداية له، لم يزل موجودا. وإنما أرجحها بالأزلي لأن القديم باللغة العربية ما تقدم غيره وإن لم يكن أزليا. وانظر إلى قول الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. مش معنى العرجون القديم يعني سابق على غيره، وإن كان ليس أزليا فعرجون النخل هو أزلي متى خرج؟ خرج العام الماضي مثلا، هذه السنة صار عرجونا. الحاصل أن نقول إن القديم الأزلي ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ما ورد ذلك في أسماء الله ولا صفاته، لكن المؤلف تكلم بها لأنه يخاطب من؟ يخاطب الفلاسفة الذين يصفون بهذه الصفة. والمؤلف خرج عن الأمر الذي يتوهم من كلمة قديم، خرج عن ذلك بقوله أزلي، حتى لا يظن أن القديم ما تقدم غيره وإن كان حادثا، فللقديم هنا الأزلي الذي لا أول لوجوده. وقد ذكر الله بدلا عن هاتين الكلمتين كلمة واحدة أفضل منهما، كلمة واحدة أفضل منهما وأقوى، وهي قوله تعالى هو الأول. هو الأول، وهو الأول تعطي معنى غير الأسبقية، والمعنى الذي هو أن كل شيء يعود إليه، فهو أول ثابت على غيره، وهو أول تؤول الأشياء إليه وترجع. لهذا نقول إن هاتين الكلمتين لو سرقوا من المؤلف لكان أحسن، لكن عذر المؤلف أنه يتكلم بلسان قوم ألف هاتين الكلمتين، ولا بأس أن يخاطب الناس باصطلاحهم إذا تبين الحق الدخول إلى الوحي. ومن المؤلف أجاب على الوحي بقوله أذلي، لا يجوز عليه الحدوث. كلمة لا يجوز عليه الحدوث تأكيد لقوله واجب بذاته، ولا يجوز عليه العدم أيضا، لا يجوز عليه العدم لأنه الواجب ما لا يمكن فصله. لو كان يجوز عليه العدم لكان واجبا ولا ممكنا؟ لكان ممكنا. وبهذه المناسبة أود أن أبين لكم من كلام الأصوليين أو الذين يتكلمون في هذا الباب، يتكلمون بلسان المناطق أحيانا، فيفسرون الواجب بأنه ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يكون جائز الوجود والعدم. ما هو الجائز أن يحدث عن جائز هذا المتوجع المثال كما هو في الفقه. قال المؤلف وقفوه بما يمتنع وجوده. وش اللي يمتنع وجوده لو تقول ايه؟ وقفوه الغلاف، وقفوه بما يمتنع وجوده. استغنى قريب هذا المعنى قلب النقيضين، وصفوه بقلب النقيضين عنه، حيث قالوا ايش؟ لا موجود ولا مظن، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. وان يعرف كل هذا لكن ما ذكر ثلاثه امثله فقط، لان الوجود اعم من الحياه والموت ولا لا؟ الوجود اعم من الحياه والموت. صحيح ولا لا؟ قد يكون شيء موجودا وليس حيا ولا ميتا، مثل الموت في الحياه والاموات مثل الاحجار وشبهها، وقد يوصف الحياه والموت ولكن ليس له روح مثل الاشجار، وقد يوصف الحياه والموت وله روح مثل بني ادم والحيوان، يعالج جهل هذا الصفه. طيب ممكن يكون ايضا لا سميع ولا اصم، لا بصير ولا اعمى، ولا لا؟ لا فاعل ولا يعني غير فاعل. يمكن يكون هذا ايضا، لكن كل هذه الاوصاف يقول انها يمتنع وجوده فضلا عن الوجود. الله واجب الوجود، واجب الوجود اليس كذلك؟ لانه يمتنع عدمه ازلا وابدا، هم جعلوا لا موجود ولا معدوم، فنبغى عنه أن يكون واجب الوجود. نزعوا أن يكون واجب الوجود، بل زعموا أنه متصف بما يمتنع ببداهة الوقوف فضلا عن الوجود أو الوجود. كيف هو الوجود؟ يعني ما يصفون الله بأنه موجود. أو القدم، لأنهم لا يصفون الله تعالى بأنه أول أو قديم، فخرجوا عن النقيضين الكذبة الذين حالوا وزاغوا عن سبيل الرسل وأتباعهم ينقسمون إلى ثلاث فرق. هذه الفرقة الأولى وهم الغلاة الذين يصدقون عنه النقيضين، ما هما؟ الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، السمع والصمم وهكذا. ما هي صفتهم؟ يقولون إن أثبتنا له الصفة شبهناه في الموجودات، وإن نفينا عنه الصفة شبهناه بالمعلومات. إذا فلا نثبت ولا نثبت، لا موجود ولا غير موجود، لا معدوم ولا غير معدوم. ترى كلام هذا مثل الأول، لأن لا موجود ولا غير موجود هو لا موجود ولا معدوم، لأن غير الموجود هو المعدوم، غير الموجود هو المعدوم. لكن اختلاف التعبير، فالحاصل من البيوت لا سميع ولا غير سميع، لا فاعل ولا غير فاعل، لا متكلم ولا غير متكلم. نقول طيب، وأشبه هي هذا، نقول لهم إنكم لما فررتم من تشبيهه بالموجودات والمعلومات وقعتم في تشبيه بأي شيء؟ بالممتنعات. الجماعي لأي عقل ببداهة العقول يعلم أن هذا أمر غير ممكن ببداهة العقل. وقد علم كما قال المعلم في الاستراء أن الموجود أو الوجود لا بد له من الموجود، لا بد له من الموجود. فنقول لهم هل أنتم أيها الفلاسفة هل أنتم موجودون أو معدومون؟ فإذا يقولون موجودون أو معدومون، موجودون. نقول من الذي أوجدكم؟ من الذي أوجدكم؟ يقولون أوجدنا من ليس بموجود ولا غير موجود. نعم، هذا ممكن ده ولا لا؟ غير ممكن. فلون أن يعني بالضرورة أقد عليه ببداحة العقل وضرورة العلم. نحن
نقرأ درس اليوم من الله الرحمن الرحيم. بسم الله العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض الطائفة من الفلاسفة
بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر،
فأسألوا يسألون ما تغنأهم من الصفات والسلام على
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف ان الذين حادوا وتابوا عن طريق الرسل واتباعهم كانوا ثلاث اقسام. فالقسم الاول لا اين نعم فرضوا عنه النقيضين فقالوا ولا شيء لا لا لماذا حلبوا النقيضين؟ ليش قالوا لا موجود ولا ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا عصم؟
كيف ذلك؟ لأنه سلب
للنقيضين، وسلب النقيضين ممتنع كاجتماع النقيضين. هذا ثانيا نقول أيضا تقرب وجودكم وجود الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، فسيقولون بلى نقر بذلك. نقول هذا الوجود لا بد له من موجب رب قديم يتصرف فيه كما يشاء وهو الله، فلازم من هذا ان يكون الله موجودا وان يوصف بالوجود. نعم. فيقول المؤلف قاربهم طائفه من الفلاسفه واحبابهم، قال وهؤلاء الغلاب الذين انكروا ان يكون الله موجودا او معدوما، قاربهم طائفه من الفلاسفه واتباعهم فوصفوه بالسلوب والاضافات دون صفات الشفاف. يعني قالوا ان الله تعالى موصوف بالسلب وصفاته اما سلبيه او اضافيه، واما ان تكون ثبوتيه وجوديه فلا. قبل كده اقول هؤلاء قالوا ان الله تعالى موصوف بالسلوب والاضافات، تقول كم السلب وهو النفي، يعني انما يوصف بالنفي فقط، واذا وجدت صفه مثبته لله فهي على سبيل الاضافه لا على سبيل الاثبات والوجود. فمثلا يقولون ما قصد بان الله له سمع، نقول الله له سمع، ولكن قل ان الله ليس باصم، قل ان الله ليس باصم، ما تقول له له سمع، فان اثبتت منه سمعا وجعلتها صفه ثبوتيه فهي اضافيه، ومعنى السمع خلق السمع في غيره، خلق السمع في غيره، وجعلوا مثلا اذا قلت سمع الله يعني السمع الذي خلقه الله في غيره، في الانسان فله سمع، في الحيوان وما اشبه ذلك. فهم اذا يقولون ليس لله صفه ثبوتيه ابدا، صفاته اما سلبيه، ايش معنى سلبيه؟ يعني منفيه، وإما إضافية بمعنى أن إثباتها له بالإضافة إلى غيره، بالإضافة إلى غيره. الآن يعني ما يمكن يوصف الله عندهم بأنه سميع أي له سمع في نفسه، ما يمكن، لكن إذا أردت أن توصف الله بسميع فقل معناه ليس أصم. أردت أن تثبت الله سميع بمعنى ثبوت السمع له، لا تقول إن السمع له، ولكن قل إن السمع خلقه، خلقه في من؟ في غيره. فإضافة السمع إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، لا إضافة صفة إلى موصوفه، إلى موصوفه. طيب، يقول دون صفات الإثبات فلا يثبتون إلا به. لا يثبتون الله صفة، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، جعلوها يجعل الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. وش معنى بشرط الإطلاق؟ يعني ليس مقيدا بصفة، ليس مقيدا بصفة، لكنهم يخالفون الأولين. الأولين يقول ليس مقيدا بصفة لا ثبوتية ولا سلبية، وهؤلاء يقولون ليس مقيدا بصفه ثبوتيه. هذا هو الفرق بين الطائفتين. هذا طبعا اهم من اولئك، لان اولئك يسلبون عن، يقولون لهم موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا اصم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت. لكن هؤلاء يقولون ليس معدوما، ليس معدوما صحيح، ليس بعصم، ليس بجاهل، الصفات السلبية يقرون بها، الصفات الثبوتية إذا أقروا بها بشكل ما مضاف، يعني باعتبار المخلوق، باعتبار المخلوق لا باعتبار منها صفته، فيقولون السمع إذا أثبتناه لله فالمعنى أنه خالق السمع بغيره، خالق السمع بغيره، أما صفة الربوبية له فهذا لا يمكن. إذا معناه تقول الله موجود لكنه وجود مطلق. إيش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد بصفة ثبوتية. بصفة سلبية ممكن ولا لا؟ ممكن. وقد علم رد عليهم، وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجود. من عندنا الموجود قد علم بصريح العقل دائما نسمع كلمة سمع نسمع كلمة دائما صحيح النقل وصريح العقل. ايش معنى صحيح النقل؟ يعني النقل الصحيح الثابت. وصريح العقل يعني العقل الصريح، والصريح معناها الخالص من الشبهات والشهوات. العقل الصريح اللي ما فيه شبهة، ما عنده شبهة، عنده علم ولا عنده إرادة سيئة. العقل الصريح هو العقل الخالي من الشبهات ومن الشهوات. وطبعا المراد العقل ذهن الإنسان، لأن ذهن الإنسان أحيانا يعتري شبهات ما يتبين له الحق، وأحيانا يعتري شهوات لا يريد الحق، يشتهي غير الحق. العقل الصريح إذن هو الثالث من الشبهات والشهوات، بمعنى أنه عالم، يعني عقل مبني على علم وعلى إرادة حسنة. يقول علم بطريق العقل يعني بالعقل الصريح اللي ما خلطت الشبهات والشهوات أن هذا لا يكون إلا في الذهن. هذا الإشارة إلى الوجود المطلق بشكل إطلاق، يعني كون الإنسان يتصور شيء موجود ما له صفة يمكن يتصور موجود له صفة، لكن هل هذا بحسب الموجود والحقيقة؟ أسألكم الآن سؤال مباشر، هل يمكن أن يوجد شيء مطلق من الصفة ما له صفة أبدا؟ ما يمكن أبدا. لا يمكن إلى وجه ما نكون طويلا أو قصيرا أو ملونا أو غير ملون أو لينا أو يابسا. المهم لا بد يكون له صفة، لا بد أن يكون له صفة. أما أن تقول يوجد شيء ما له صفة هذا منه، لكن قد تتخيل بذهنك أن شيئا يوجد ولا صفة له. يمكن تتخيل مثل اللي حلم بالليل أن يوجد شيء ما له صفة، ولكن ما يفرضه الذهن هل يمكن أن يكون كل ما يفرضه الذهن يوجد في الخارج ولا لا؟ ما يمكن. أنت ربما تفرض يوجد إنسان له 100 رأس وهو واحد، أليس كذلك؟ أليس يمكن أن تفرض في ذهنك رجل نعم ماله له رجل واحدة وله 500 وله 100 رأس؟ ما يمكن هذا؟ لكن هل هو موجود في الخارج؟ ليس بموجود. واضح؟ يمكن أن تفرض أن إنسان يمشي على رأسه من القصيم إلى مكة، ما يمكن تفرض هذا؟ لكن هل يوجد؟ يمكن تفرض أن نملة تقتلع جبلا من مكان وتمشيه، يمكن ولا لا؟ قد تفرض هذا نعم، ويكون أيضا ارتباطا بينه وبينه شعرات من أحزاب العلم. كل هذا يمكن تفرض، لكن هل يوجد هذا في الخارج؟ إذا ما يقوله الذهن لا يلزم أن يكون مولودا في الخارج. فهؤلاء إذا كانت الآن تقول لهم أن رب سبحانه وتعالى ليس له صفة ثبوتية
وإنما هو وجود مطلق بدون كتاب. إذا كان فرعون جبر هذا فإننا نقول هذا كذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأسخط أعماله. في صفتان كبوليتان، ما هما؟ ما أسخط الله السخط، وكرهوا رضوانه الرضا. فلله تعالى سخط ورضا يليقان به، يليقان بالله عز وجل. وقرأت أنكم قبل هذا المكان أو قبل هذه المرحلة قرأت أن صار التعظيم يقولون أن الله يغضب، يقولون ما يغضب ويفسرون الغضب بأي شيء، بالانتقام أو بإرادته، ما يفسرون الغضب بصفة في نفس الله يقصد الانتقام، لا، يكون الغضب هو الانتقام. وهذا خطأ، هذا خطأ. ليس لأن الغضب يعني إنكار من ليس أن تكون، بل لأن الغضب عبارة عن غليان دم القلب يغلي دم القلب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم، فيقول إن الغضب غليان القلب. ولهذا تسمعه العيون وتنفذ الشعور. نعم، مثل هذا الغضب اللي عم تستخدمه، غضب من؟ غضب المخلوق. أما غضب الله سبحانه وتعالى فإنه يليق به، يليق به خسائر ورق الإيمان، أعطيه فيها أدراك السخط وإثبات الزرع. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذه التي على المسلمين أعزة مع الكريم. فسوف هذه الجواب لشرط في أول الآية، وهي قوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. في هذا إثبات صفة المحبة لله عز وجل. هذه التي على المسلمين، من هذه التي عليهم؟ يعني لا يخافون على المؤمنين ولا يخافون عليهم، وإنما هم أعزة. أما على الكافرين فهم أعزة أقوياء أشدة، مثل ما وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه بأنهم أشداء على الكفار وصماء بينهم، أشداء على الكفار وصماء بينهم. طيب، أيضا الآية وقوله: رضي الله عنه ورضي عنه ذلك لمن خشي ربه. هذا ايضا اثبات صفه عبد الله عز وجل. وقال: وقول ذلك لمن خشي ربه، ما خشيه اي خافه مخافه قادره بالعلم. لان الله يقول: انما يخشى الله من عباده العلماء. قال: وقوله أيضا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. هذا فيه وعيد في هذه الكتب: جهنم مكتوب فيها الغضب اللعنة، وأعد له عذاب حريم. هذه الآية خمس كتبات لمن يقتل مؤمنا متعمدا. الشاهد من هذه الآية في هذا المقام قوله: وغضب الله عليه ولعنه. اللعنة من فعله والغضب من قصده. أو سبحانه وتعالى يغضب ويلعن. وأثمان اللعنة أصاب عباده من قصده. أما الغضب فهو صفة، صفة نفسية في نفس الله عز وجل تليق به، ليس صار بالمخلوق. قال: وغضب الله عليه وقوله: ان الذين كفروا ينادون، متى هذا الكتاب؟ يوم القيامه. لنقص الله اكثر من نقصكم انفسكم. اللام هذه الابتداء والخمس والعشرين. وما
سب وشو هما سبق الشريف ليه؟ ليه؟ طيب المقت معناه البغض او اشد البغض. لمقت الله اكبر مقت مضاف والله اضافه اليه وهو من باب اضافه المقت الى فاعله أو من باب إضافة المقت إلى مفعوله.
عندما تصورون معنى دين هل المقت هنا مضاف إلى الفاعل ولا إلى مفعوله؟ طيب نشوف إلى الفاعل يصل المعنى لمقت الله إياكم أكبر من مقتكم أنفسكم استدعاءً لمن تكفرون. إذا كان مضافا إلى المفعول يصير لمقتكم الله يعني بغضكم لله حين تدعون الى ما تكفرون اشد من اكبر من مقتكم انفسكم. نعم الان اذا قلنا ان مضاف الى الفاعل صار لمقت الله اياكم يعني بغض لكم اكبر من بغضكم انفسكم. اذا كان مضاف الى المفعول يعني لبغضكم الله أنتم بغض الله أكبر من بغضكم أنفسكم. طيب متى هم أبغضوا أنفسهم؟ يوم القيامة إذا رأوا العذاب حينئذ لاموا أنفسهم على ما قدموا من الكفر ينادون توبيخا يقال إن مقتكم لله أو إن مقت الله إياكم حين دعيتم إلى ما أكفرتم أكبر من مقتكم أنفسكم اليوم. نعم والشاهد من هذه الآية في هذا المقام قول لمقت الله وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله حينما تشهد بها على إثبات صفة الله أنه مضاف إلى الله إلى الله يعني يريد أن يثبت أن الله تعالى يمقت يعني يبغض وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هل تتعلم لكم بمعنى النفي وينظرون بمعنى ينتظرون يعني ما ينتظر هؤلاء إلا هذا اليوم الذي يأتي به الله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام وهو يوم القيامة. يأتيهم الله الفاعل يأتي من الله فإذا الآتي من الله يأتيهم الله هذه الصفة ثبوتية ولا سلبية؟ السلبية عن النفس هذه الصفة ثبوتية أثبت الله لنفسه الإتيان ومر عليكم وأنتم تقرؤون في التأكيد الثاني أن أهل البدع يقولون إن الله لا يأتي مش اللي يأتي أمر يأتيهم أمر الله ولا شك أن هذا تحريف لأنه إخراج للكلام عن ظاهره. الله تعالى يقول يأتيهم الله كيف يقول يأتيهم أمر الله كناية هذه يأتيهم الله في هستات الإتيان في ظلل جمع ظل من الغمام وهذا الغمام ورق الحديث أنه غمام أبيض عظيم يملأ الأجواء كلها كما قال الله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن. وقالوا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. ثم يعني بعد خلق السماوات والأرض بعد خلق الأرض استوى إلى السماء بمعنى قصر إلى السماء على وجه التمام والتنزيل. وقوله يا دخان جملة أي اشمعنى دخان أي مثل الدخان. نعم فقال لها وللأرض شاهد قوله فقال لها ذات القول وأن الله سبحانه وتعالى يقول مش قال ائتيا طوعا أو قاد، ومعنى اتياه أي قاد بأمره سواء أكرم. فقال أتينا قائلا. نعم، الشاهد في هذه الآية المؤلف أتى بها للإثبات أن الله يقول وأهل السنة والجماعة كما مر عليكم يثبتون أن الله تعالى يتكلم ويقول بقول مسموع بحروف ولا لا؟ بحروف، لكن الصوت الذي يتكلم الله به لا يشبه أصوات المخلوقين أبدا، ولا يمكن أن يشبه أصوات المخلوقين لأن الله تعالى ليس كمثله شيء. وقوله وكلم الله موسى تكليما، كلم الله كلم في الماضي والله فاعل، وتكليما مصدر مؤكد، مصدر مؤكد. قال العلماء علماء اللغة والتأكيد ينفي احتمال المجاز، التوكيد ينفي احتمال المجاز، يعني أن إذا كانت الكلمة تحتمل أن المجاز ثم أكدت دل هذا على أنها ليست بمجاز. نعم، هنا كلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، تكليما مصدر مؤكد، مثل ما عند قيل ضربته ضربا وكتبته كتابة. نعم، وأخذته أخذا، يعني معنى ذلك أن الكلام دون حقيقة، إن الله كلم موسى، كلم موسى كلام بحروف وأصوات، نعم كلام حقيقي بحرف وقول، سمعه موسى عليه الصلاة والسلام. لاحظوا أن الذين ينكرون أن الله يتكلم من الجهمية وغيرهم، وشبكتم الآية يقول كلم الله أي لا غير بحرف اللفظ، يكون على لفظ وكلم الله موسى، يقولون ومنهم التمخشري في تفسيره يقول كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة، جرحه بمخالب الحكمة. وش نتصور الله سبحانه وتعالى حين يقول جرحه؟ نعم نعم، نتكلم عن تصوره على وجه الله يقول كذا. الآن فروا من شيء يظنه باطلا إلى شيء أقبل منه، ما نتفرحه بما خلقه؟ لا لا نعم، لأن الكلم جاءت بمعنى الجرح، ومنهما جاء في الحديث ما من مكلوم يكلم ضد بالله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدعو دما اللون لون الدم وضيق ريح الدم. لكن قال الكلم بما جاء صحيح، لكن التكليم ليس بمعنى الجرح، وحتى لو كان ما جرح هنا ممتنع، امتنع من رأيه يجرح. طيب في ناس حرفوا الآية لفظا، ايش قالوا فيها؟ وكلم الله موسى، عشان يكون المكلم موسى، ولكنهم لو استطاعوا ان يحرفوا الكلمة هذه ما استطاعوا ان يحرفوا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، كلمه ربه يستطيعون يحرفون به؟ طيب. وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه نجيا، الندى هو ما كان بصوت عال، والمناداة ما كان بصوت أقل. استدل المؤلف هذا على أن الله تكلم بكلام مسموع، إما مناداة وإما مناجاة، وقربناه نجيا. وقال ويوم يناديهم الفاعل الله فيقول أين شركائي الذين كنتم تدعون، وهذا متى يكون؟ يوم القيامة، يتحداهم يقول وين الشركاء وين الأصنام اللي تعبدونها مع الله، هل تنفعكم؟ لا، إنكم وما تعبدون من دون الله حطب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. نعم، وقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا أيضا في أساس ما يقول بحرف أن يقول له. أين نقول القول؟ أن يقول له كن. كن هذا حروف من الكاء والنون فيكون. وقال وقوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى لتفتح له ما في السماوات وما في الأرض والأرض هو العزيز الحكيم. لو أن مال الشاعر الآخر التي قبل هذا الشاعر يكمل الآخر الثلاثة كلكم ما يبقى الأحسن تبقى هذا والله الذي لا إله إلا هو لأنه عالم الغيب والشهادة ولا إله إلا الله عالم الغيب والشهادة. أولا لا إله إلا الله في أساس الألوهية وعالم الغيب والشهادة العلم وعموم الرحمن الرحيم الذات الرحمة. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الذات الملك القدوس الذات القدوسية وهي الطهارة والتنزه عن كل قدر السلام كمان السلام من كل عيب ونقص. المؤمن معناها المصدق مصدق لمن بكل ما هو حق مصدق بكل ما هو حق ولذلك هو تعالى يصدق برسالة رسله ويصدق بكل ما وعد به ثواب وعقاب. العزيز المهيمن معنى الهيمنة معنى الحاكم الذي أحد يشارك بحكمه العزيز الغالب الجبار بالجبروت وهي القوة المتكبر بالتكبر والترفع والتعالي ولهذا قال سبحان الله عما يشركون تنزيها الله عن هذه الأسنان التي أشركوا بها معه. هو الله الخالق الخالق معناه الموجد للأشياء البارئ الذي خلقها على صفة معينة نعم المصور لذات الصور على ما يريد سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى واللام هنا قدمت للاختصار أي ليس أحد له أسماء حسنى كاملة إلا الله يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ذات العزة والحكمة. كل هذه الصفحة التي قرأناها كلها تتضمن أي شيء الإثبات بالتفصيل الإثبات بالتفصيل. قال المؤلف إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما قوله إلى أمثال هذه الآيات فالذي أمامنا الآن آيات لكن قوله والأحاديث ما معنى الحديث؟ لا ولهذا إما أنها سهم المؤلف أو يريد الأحاديث المتصورة في الذهن الحقيقة ما مر علينا الحديث لكن الأحاديث المتصورة في الذهن الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الله وصفاته يقول رحمه الله في أسماء ربه تعالى وصفاته فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته بنفي التنزيه ما هدى الله به عبادة إلى سواء السبيل. صحيح ما قال المؤلف بالآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من إثبات هذه الصفات ما هدى الله به عبادة المؤمنين إلى سواء السبيل. فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذا طريقة الرسل يا جماعة وأنا يحسن لي أن تحوي عناوين هذه الأشياء لأن كلام الشيخ يعني مرسل عناوين ممكن ناخذ عنوان الصفحة هذه والتي قبلها فنقول طريقة الرسل وأسبابه في صفات الله. نحن نقول والله سبحانه وتعالى بعث رسلا. القاعدة هي أن طريقة الرسل التي بعث رسلاتهم الله بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. نعم هذا القاعدة. العنوان طريقة الرسل التي بعث بها هي التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. وحين تتمنى كنا إلا ما كان ردا لصفة وصف بها من خلال العين فإنه يقول على سبيل التصوير أو كان لبيان كمال صفة ثبوتية أو كان لبيان صفة ثبوت لبيان كمال صفة ثبوتية أو قيل على سبيل المقابلة كما مر في الدرس الماضي. وهذه المقابلة الحقيقة قد قد نستغني بقولنا إن ما قيل بإثبات صفة الكمال يكفي عنه. أما بالأول فقد قبل فهي أقسام الخلاف إلى خبر وإنشاء. أقسام إلى خبر وإنشاء هذا مقدمة كيف كان الكلام إلى خبر وإنشاء وأن الكلام في باب التوحيد والصفات من باب الخبر الدائر بين المقبول والسائل والكلام في الشرع والقدر من باب الإنشاء الدائر بين التصديق والتكذيب والمحبه والصواب. نعم هي القاعده الاولى. طيب كم بيجي بالدرس الان لان هذا خم طيب لما ناخذ زياده فهمنا الان طريقه الطرق في باب اسماء الله وصفاته طريقته التفصيل في الإثبات ونمثل هذا بالآيات التي ذكرنا عنها. والثاني الإجمال في النفي مثلها تعالى ولو سنيا ولم يكن له كفوا أحد أو تكن فيه شيء وما أشبه ذلك. قال المؤلف وأما من زاغ وحال عن سبيله من الكفار والمشركين والذين هم في الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلسفه والجهميه والقرامطه والباطنيه ونحوهم فانهم على ضد ذلك يصفونه بالصفات السلبيه على وجه التفصيل ولا يصفون له الا وجودا مطلقا لا حقيقه ولا يصفون الا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التفصيل وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان يمكن تحققه في الآيات إلى لما ذكر المؤلف طريقة الرسل وأتباعهم عليه الصلاة والسلام من التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي، ذكر من زاغ وحاد عن سبيله. من زاغ وحاد معناها متقارب مترادف صحيح عن سبيله عن طريقه، من الكفار والمشركين. الكافر أعم من المشرك لأن المشرك كفره خاص باتخاذ الند لله عز وجل. والذين هم في الكتاب، من هم من الكتاب؟ اليهود والنصارى. ومن دخل في هؤلاء من الصابئه والمتفلسفه، الصابئه يعني ابن الصابئين، والصابئون قيل انهم المجوس الذين يعبدون النار، وقيل ان الصابئين من لا دين له، كل من لا دين له فهو صابئ. والمتفلسفه يقال فلاسفه ويقال متفلسفه، واصل الفلسفه في اللغه اليونانيه محبه الحكمه، فالفيلسوف عندهم محب الحكمه او الحكيم. نعم، والفلاسفه عندهم يسمون باللغه العربيه فالمتفلسف، معناه المنفصل الى الفلاسفه الذي ينحى منحاهم وان لم يكن منهم بكل ما يقولون، لان الفلاسفه غالبا صعب. لكن في الناس ممن ينتسبون للاسلام تفلسفوا، اشمعنى تفلسفوا؟ يعني اخذوا من طرق الفلسفه، اخذوا منه، لكن ليس فلاسفه على الاطلاق. واصل الفيلسوف معناه محب الحكمه او الحكيم. نعم، هذا في اللغة اليونانية، ثم أرجلت ودخلت اللغة العربية. وأما الجهمية فهم أتباع جهم بن صفوان، وجهم بن صفوان تلميذ لجعد بن درهم، وجعد بن درهم هو مؤسس طريقة الجهمية، لأن جعد بن درهم رضي الله أول من قال التعطيل، وقال التعطيل كلمتين فقط، قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنفى المحبة ونفى الكلام. والمحبة والكلام الحقيقة هما الشرع، لأن شرع الله ثبت بوحيه ووحيه كلامه، فإذا أبطل الكلام أبطل الشرع. ومحبة الله تبارك وتعالى أيضا نافجة أو ثمرة عبادته، فكل من تعبد لله على طريقة رسله فهو محبوب لله. الجاد بن درهم تعرفون أنه قتل، من الذي قتله؟ خالد بن عبد الله قتله هتلر الحقيقة من كاد، يقولون انه خرج به مقيدا في اغلاله الى مصلى العيد، وكانت عادة النار من عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ان امام المسجد يخرج بارخيته الى المصلى فيذبح ارخيته هناك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر به المصلى لاجل ان يكون تفريق اللحم على المصلين امرا ميسورا. فهذا الرجل خالد بن عبد القصر خرج من جاهل بن درهم مقيما في اراضي وخطب الناس وقال اما بعد ايها الناس ضحوا فقدر الله ضحاياكم فاني مضحي بجاهل بن درهم، لانه قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبح، فكانت اضحيه مقبوله ومشكوره لكنها غير مأكولة، إلا لا غير مأكولة، إنما هي مأكولة ومشكورة. ولهذا يقول مقيم المنية ولأجل إذا بحى بجاء بن خالد القرطي يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله إلا ورميت الكلمة الثاني شكر الضحية كل صاحب سنة لله ذبح من أخي قربان. وصحيح أن التضحية بمثل هذا هي عند الله وعند عباده أحق من أن يضحي بملء الأرض من المواحد لأنها قطع للبدع. لكن مع الأسف أنه تتمر عليه هذا الرجل خبيث الجهم بن صفوان وهو الذي نشر على المذهب. لما نشره الناس صار ينسب إليه فليقال الجهمية وكان أصلا يقال الجهمية لكن نظرا إلى أن ذاك لم يستقل له الأمر ما ينسب إليه انتشر على مذهب هذا. تصوير في الإثبات ووجه الإجمال في النهي. وساق المؤلف الآيات الكثيرة الدالة على ذلك تصوير في الإثبات وإجمالا في النهي. ثم قال من زاغ وحاد عن سبيلهم من هؤلاء الأصنام الكفار والمشركين والذين أوتوا الكتاب ومن دخل في هؤلاء من الصابئة والمتفلسفة والجهمية والقرامطة والباطنية ونحوها. وتقدم الكلام على بعض هؤلاء القواعد وانتهينا إلى القرامطة والباطنية. والقرامطة والباطنية هؤلاء كانوا طريقتهم على أن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لها ظواهر ولها بواطن. فالظواهر يخاطب بها عامة الناس والبواطن يخاطب بها الخاصة من الناس. فجعلوا للشرع ظهرا وباطنا ولهذا سموا باطنية. وقالوا في مسألة الأصول إن هذه النصوص الدالة على وجود الجنة والنار والرب وما عليه كل ذلك كلها لا حقيقة لها في الواقع ولكن فوضل بها العامة لإقامة أحوالهم. وكذلك بالنسبة للصلوات والصيام والزكاة وما إليها قالوا هذه أيضا إنما هي تشريعات لمن للعامة فقط وهذه ظواهر النصوص. لكن الخواص منا ليس لهم هذه الظواهر وإنما لهم بواطن النصوص وهي أن كل هذا شيء لا حقيقة له. حتى إن الصلاة يقولون إنها ليست هي الصلاة التي الشرعية معروفة لأنه هو السجود لكن الصلاة معرفة أفكار مشائخهم. والصيام هو عبارة عن كتمان أفكارهم لأن الصيام الإمساك معناه أن تمسك عن بيان أفكارهم التي هم عليها. والحد ليس قصد نفسه ولكنه قصد مشارقين وأوليائهم ولهذا سموا قرامطة نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمة وقيل أن باطنية نسبة إلى مذهبهم وهم يسمون بغير هذه الأسماء لكنهم هذا مدار مذهب على أن للنصوص ظواهر وبواطن. فالظواهر يخاطب من أسماء يخاطب بها العام وتبقى على ظهرها والبواطن إنما يخاطب بها الخاصة ولا يعلمها إلا الخاصة فقط. هؤلاء الباطنية وهؤلاء المنحرفون يقول فإنهم على ضد ذلك المشار إليه ما هم طريقة الرسل وأرسال يصفونه بالصفات السلبية على وجه التصفيق. يصفونه بالصفات السلبية السلب بمعنى النفي هذا من السلب فمعنى الصفات السلبية أي بالصفات النفي على وجه التفصيل
يقول مثلا لا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا ولا هو كذا يفصلون. نعم يقولون الله ليس بجره ولا عرب ولا جسم ولا مقتصد باسم في الحوادث ولا يفعل ولا ينزل ولا يرتوي على العرش الى اخره. ولا يثبتون الا وجودا مطلقا لا حقيقه له عند التحقيق وانما يرجع الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان. يعني هم لا يثبتون الاله سبحانه وتعالى الا انه وجود مطلق. المراد بالوجود المطلق هنا الذي لا يستطيع الصفات. وجود مطلق يعني لا صفات له غير مقيد بالصفات. المراد بالوجود المطلق هنا الذي ليس مقيدا بالصفه لا بسمع ولا بصر ولا علم ولا حكمه ولا عزه ولا شيء. وجود مطلق. المؤلف يقول لا حقيقه له عند التحصيل وانما يرجع الى وجوده في الاذهان. الى عندكم الى وجود في الاذهان يمتنع تحققه في الاعيان. والوجود الذهني غير الوجود العيني. الوجود الذهني معناه ان يصبغ الذهن شيئا ولكنه لا يمكن ان يوجد اتصال. فمثل ذهن الانسان قد يفرض أن شيئا موجودا ولا له صفة ولا لا. يعني قد تتخيل أن في شيء موجود ما له سمع ولا بصر ولا قوة ولا قدرة ولا عزة ولا حكمة. نعم يمكن تفرض هذا. لكن هل يمكن أن يوجد شيء لا صفة له؟ أبدا. ليش؟ لأن أقل ما يقال أن فيه صفة إن فيه صفة الوجود. لذا الموجود معنى أن صفة الوجود ثابتة فيه. ففرض أمر لا صفة له وجودية هذا يقول المؤلف يمتنع تحققه في العوام. والفرق بين الوجود العيني والوجود الذهني أن الوجود الذهني ما يقدره الذهن وإن كان يمتنع فإن كان يمتنع وجود. وأما وجود العين فهو ما وجد بالفعل ما وجد بالفعل. هذا الفرق. قال فقوله يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل فإنهم يمثلونه بالامتناعات والمعلومات والجنابات ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. هذا الامتداء يكفونه مثل ما قال المؤلف بالممتنعات وبالمعلومات وبالجنابات ثم يعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات. مثال ذلك مثلا إذا قالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأنه موجود ولا معلوم. يعني ما يمكن يقول الله موجود ولا معلوم. ايش معنى ذلك؟ ممتنع ولا لا؟ ممتنع غاية ممتنع. لأن كل شيء فإنه إما موجود وإما معلوم. وإذا قالوا إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه ولا فوق العالم ولا تحته ولا متصل بالعالم ولا منفصل عنه. مش في العالم ممتنع ولا لا؟ هم يصفون الله في هذه الأوصاف كما سيذكرون المؤلف قريبا إن شاء الله. إذا يصفونه بالممتنعات وبالمعلومات لأن كل ممتنع فهو معلوم. كذلك يصفونه بالجمادات. إذا قال إن الله ليس له حياة ولا علم ولا فهم ولا بصر ولا يفعل ولا يملك ولا يأتي ولا يغضب ولا يرضى إلى آخره. مش في هذا شبهوه بأي شيء؟ بالجمال. شبهوه بالجمال الذي هو عبارة عن تمثال فقط. ولهذا قال المؤلف إن قوله يستلزم غاية التعظيم وغاية التمثيل. لأنه إذا وصفوا بهذه الأوصاف الصفية مثلوه بأشياء
لا يمكن قبولها خلف مذاق وامتناع. يعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزمون في الذات، لانهم لا عطلوا كل صفه، كل صفه لا باجماع فيها يعطلون ان يعطلون وقت الله باي صفه. وش يستلزم هنا؟ نفي الذات، لانه مستحيل ان يموت الذات بدون صفه. فاذا نفوا كل صفه عن الذات فان قولا من هذا يستلزم نفي الذات. بالوجود ذات بدون صفه لا يمكن ان يتحقق في الاعيان. نعم ربما تفرضه الاذهان، ولكن ليس كل ما تفرضه الاذهان يكون واقعا في الاعيان، اليس كذلك؟ فلا أحد أن الذهن يفرض المستحيل، ولكنه لا يمكن أن يقع في الأعيان. أليس ذهنك يمكن أن يفرض أن تنقسم أنت ألف واحد؟ ربما يفرض أن تنقسم ألف واحد بعد ما تكون في المئة في فراش واحد منتبه ويتفاعل ألف واحد، من الذهن؟ يمكن يفرض ذهن هذا، لكن هل له وجود؟ ما له وجود. فالفرض الذهني غير الوجود العيني، فهم يفرضون اشياء ما يمكن وجود العين. فاذا قال ان الله سبحانه وتعالى لا يمكن ان يوصف بالحقوق باعتقاد الحبوبي ابدا، اي صفه فيها اثبات فالله تعالى ممكن عليها اثبات، ايش معنى هذا؟ معناه نفس الذات. اذا قال ما يمكن تقول ان الله حي ولا موجود ولا معدوم ولا متصف بصفات الكمال، معنى ذلك انه معدوم. ولهذا يقول المؤلف انهم يعطلون الاسماء والصفات تعطيلا يستلزمون الذات. طيب انتبهوا الان، نبدا المؤلف بدا بالفرق، بدا بالاشد فرق طيبه، فرق هؤلاء الان حط رقم، فهؤلاء هذا رقم واحد. بعدين وقاربهم طائفة، ثم وقاربهم طائفة أخرى، ثلاثة. طيب أولاكم حدوا رقم ناس، فأولاكم حدوا أخير من رقم ناس مش عندك؟ يا طبعا ما يعملون ما قلنا من يقولون أن الشر له ظاهر وباطل. أين؟ أين؟ هذا ما يعملون، هم لا يقتلون ولا يقومون ولا يدركون ولا شيء أبدا، وحتى إنهم يستحبون نكاح المحارم، ويقولون في أشعارهم وخطبهم كيف تحرم المرأة على أبيها الذي رباها وتحل للأجنبي الذي لا يعرفها، وما اشتراك من الأمن المرأة. طيب وأنا أكون موجود الآن في أفريقيا من أن يكون كذلك، في موجود الآن في أفريقيا قواعد مشايخكم يبيح للإنسان أن يتزوج ما شاء، حتى أن سمعت من بعض المشايخ عندهم يتزوج 50 امرأة، نعم، ويبيح له أيضا أن يتزوج أخته إذا أبغض، وهذا الشيء موجود. استمعوا الآن إلى هؤلاء الطوائف الذين أجملهم المؤلف، قال فغلاتهم يكذبون عنهم النقيضين. غلاتهم غلات من؟ غلات هؤلاء الطوائف من الطابئة والمتفلسفة والجهمية والفرامطة والباطنية وغيرهم، غلاتهم يكذبون عنهم، يكذبون بمعنى عنه عن الله النقيضين، النقيضين. ويجب هنا أن نحدثكم عن النسبة بين الأشياء. النسبة بين الأشياء تنقسم إلى أقسام، أولا نسبة التناقض، نسبة التناقض بمعنى أن يكون الشيئان نقيضين. ما هي النقيضين؟ هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، بمعنى محال اجتماعهما، ومحال ارتفاعهما. هذان النقران لا يجتمعان ولا يرتفعان. مثال ذلك الحركة والسكون، هذان النقران لا يجتمعان بمعنى لا يمكن أن يكون الشيء متحركا ساكنا، لأن إذا كان متحرك فليس بساكن، وإن كان ساكنا فليس بمتحرك. لا يمكن أن يجتمعان ولا يمكن أن يرتفعا، ما يمكن أن يرتفعان أيضا. ليش؟ لأن الشيء إما ساكن أو إما ساكن أو متحرك، ولا لا؟ في شيء ثالث لا يكون ساكن ولا متحرك؟ ما في شيء. إذا لا يرتفع، لا يوجد واحد منهم. كذلك أيضا الوجود والعدم، الوجود والعدم نقضان ولا لا؟ ليش؟ لأنهما لا يمكن، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما، صح ولا لا؟ ولا يرتفعان. ايش معنى يرتفعان؟ يعني لا يمكن أن يكون لا موجودا ولا معدوما، لا يمكن إما موجود وإما معدوم. واضح هنا؟ طيب كذلك مثلا الحياة والموت بالنسبة للإنسان، حياة وموت نقضان ولا لا؟ لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، لا يمكن يجتمعان، ما يمكن يصير الإنسان حيا ميتا في آن واحد، لا يمكن يجتمعان، لأن الإنسان إما حي وإما ميت، إما حي وإما ميت. إذا أن القرآن شنو تعريفه؟ لا يجتمعان ولا يجتمعان، بمعنى لا يمكن يجتمعان جميعا ولا يجتمعان مطلقا ولا يجتمعان جميعا. في التناسب يسمى التناسب الضدين، ضد هذا ضد هذا، هذا ولا لا؟ الأول والشيء المثبت نقضان، هذا ضد تناسب الضد، الضدان لا يجتمعان، لا يجتمعان ويرتفعان، لا يجتمعان ويرتفعان. يعني يمكن يجتمعان كلهم يجتمعون، ولكن كلهم يجتمعان لا. فالضدان لا يجتمعان ولكن يمكن أن يرتفع. انتبهوا يا جماعة، ترى أنتم مسؤولون عن هذا، عن هذه النشرة، لكن يمكن يرتفع. مثال ذلك السواد والبياض، السواد والبياض ضدان ولا لا؟ ضدان. زين، ما يمكن يكون أن يبقى سوداء بيضاء في آن واحد ولا لا؟ ما يمكن تكون سوداء بيضاء في آن واحد. قول طيب، لكن يرتفع، بمعنى أنه يمكن يصير لا أسود ولا أبيض، مش يكون أحمر مثلا، يكون أحمر. إذا قصد الدان لا يجتمعان ويرتفعان، ومعنى يرتفعان يعني يمكن أن يرتفع، ومعنى لا يجتمعان يعني لا يمكن أن يجتمع. فإذا يجب أن تقرر عندما تقول السواد ضد البياض أو نقيض البياض، ضد البياض، لو تقول نقيض البياض صار ذلك خطأ، صار ذلك خطأ. لو تقول الوجود ضد العدم فقط، مش تقول نقيض العدم، لأن ما يمكن أن تفهم، لا يمكن أن تفهم.
طيب في نسبة ثالثة تسمى الثلاث، نسبة الثلاث بمعنى أن يقال الشيء هذا الشيء والآخر هذان خلافان، هذان خلافان، فالخلافان متغايران يمكن أن يجتمعا وأن يرتفعا، الخلافان متغايران في الحقيقة لكن يجتمعان ويرتفعان، يجتمعان ويرتفعان، ومع ذلك يسميان خلافين، فالخلافان ما يجتمعان وما يرتفعان ويرتفعان لكنهما مختلفان في الحقيقة. فهذا ولا يحتاج إلى تمثيل، يحتاج إلى تمثيل. طيب الخلافان نقول متغايران يجتمعان ويرتفعان، بمعنى يمكن اجتماعهما ويمكن ارتفاعهما. مثال ذلك البياض والحركة، البياض والحركة، البياض غير الحركة ولا هي الحركة؟ البياض لون، لون الشيء أبيض، والحركة حركة، فالحركة غير البياض فهي مخالفة له، لكنهما يجتمعان ولا لا؟ يمكن أن يكون الشيء أبيض متحركا، أليس كذلك؟ طيب ويرتفعان، يرتفعان ولا لا؟ يرتفعان، يمكن ارتفاعهما، يكون الشيء ساخنا أسود فهو لا أبيض ولا متحرك، إذا فالخلافان يكون متغايران لكنهما يجتمعان ويرتفعان. النسبة الرابعة النسبية، المثلان متفقان، متفقان، المثلان متفقان، مثل إنسان بشر، نسبة الإنسان البشرية مش المثلية، كل إنسان فهو بشر وكل بشر فهو إنسان، النسبة بين المثلين هذه تسمى مماثلة، يعني يسمونهما المثلين، فصارت مثل أربع، وأهم شيء عندنا أن نعرف أن غير وضد الضيف، لأن يعني بعض الناس يعبر بالنقيض عن الضد وبالضد عن النقيض، هذا أهم شيء، ولا عندنا الخلافان والمثلان صارت معنا، نعم.
لأن كل ذي إدراك
لا بد أن يكون إما عالم وإما جاهلا. نعم، إما عالم وإما جاهلا. ليه؟ العلة هذه تعليمهم القديم أو شبهتهم الباطلة، لأنهم يزعمون أنهم إذا وصفوه بالإحساس شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوه بالمعدومات، فخلقوا النقيضين. شبهة الباطلة يقولون إن شبهت الله، إن أثبت لله صفة الوجودية شبهوه بالموجودات، وإن وصفته بصفة عدمية سلبية شبهته بالمعدومات. إذا لا تصفوا لا بهذه ولا بهذه. فنقول لهم أنتم الآن شبهتموه بإيه؟ بالممتنعات، لأن المعدوم يجوز وجوده والموجود يجوز عدمه. أما أنتم الآن فشبهتموه بالممتنعات، لأن هذا لا يمكن أبدا. إذا أردت أن تنفي الله فقل لا موجود ولا نعلم، حقيقة أنه لم تنفي شيئا. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الآن جماعة الغلاة ما نذهب الغلاة ممن حاد عن سبيل الرسل، مذهبهم أنهم يسلبون عن الله النقيضين. تبارك. يقول لا موجود ولا مات ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل. ليه؟ حجتهم او بالاقل شبهتهم يقولون ان اثبتتم الصفه شبهتم بالموجودات، وان نفيتموها شبهتموه بالمعدومات. قال المعلم: فطلبوا النقيضين، وهذا ممتنع في بداهه العقول. صحيح، يعني بداهة العقول أول، يعني المعنى أنه بمجرد ما يتصور الإنسان هذا الكلام يجد أنه باطل، وهذا امتنع ببداهة العقول، وحرق ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول، فوقعوا في شد مما فرجوا منه، فإنهم شبهوه في الممتنعات. إذ سلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما من الممتنعات. صحيح. أولا نحتاج إلى تعمق. طيب الآن نقول لهؤلاء: أنتم وقعتم في شر مما فررتم منه. قل لا، لأنكم تقولون إن كنت من الله حي فتحمون بالموجودة، وإن كنت ميت شبهتموه بالمعدومة. فهو لا، إن كنت موجود شبهتموه بالموجودة، إن كنت معدوم شبهتموه بالمعدومة. إذا ماذا نقول؟ يقول نقول لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل ولا بصير ولا أعمى ولا سميع ولا أرحم. نعم، ولا فاعل ولا متعصب. يعني كل هذه ينفون عن الله. نقول لهم الآن شبهتموه بأي شيء؟ بالشيء المنكر، وتشبيه الشيء بالممتنع يجعله ممتنعا، يجعله ممتنعا. فأنتم الآن وقعتم بشرط مما خلقتم منه، وأيضا سلبتم النقيضين، وطلب النقيضين فجمع النقيضين كلاهما ممتنع. فمن الكلام هذا سلب النقيضين يعني رفعهما، فجمع النقيضين يعني اجتماعهما. فكما انه لا يمكن ان يكون الشيء متحركا ساكنا في ان واحد لان هذا جمع بين النقيضين، فذلك لا يمكن أن يكون لا متحرك ولا ساكن، لأن هذا سلب للنقيضين. وقد علمتم أجماع أن النقيضين يشتبهما لا يجتمعان ولا يرتفعان، فاجتماعهما ممتنع وارتفاعهما أيضا ممتنع. طيب، قال مالك رحمه الله وقد علم بالاضطرار ان الوجود لا بد له من موجود. لا بد له ان الوجود ولا الموجود؟ الوجود لا بد له من موجود واجب بذاته غني عما سواه قديم ازلي لا يجوز عليه الحدود ولا العدم واعتقوه بما يمتنع وجوده فضلا عن الوجوب او الوجود او القدم. علم بالاضطرار، مش معنى علم بالاضطرار؟ العلم يقولون نوعان، علم نظري وعلم اضطراري. فاذا كان العلم يتوقف كيف؟ نعم كيف؟ وعلم تنزل وحرق من عند الله قرأت ذلك قرأنا، لكن هذا معنى يحكي إذا شخص ما يبين. أقول نحن نعلم يدعوني بالاضطرار. العلم ينقسم إلى علم ضروري وعلم نظري. فإذا كان العلم يحتاج إلى نظر واستدلال سمي علما نظريا، وإن كان لا يحتاج إلى نظر واستدلال سمي علما ضروريا أو اضطراريا. مثلا إذا قال لك قائل هل الموت واجب أو سنة؟ علمنا بأنه واجب أو سنة، علم نظري يعني يحتاج إلى التفكير والأدلة والنظر فيها ولا يعرفه إلا أهل العلم. نعم، لكن علمنا بأن الوجود أو الموجود لا بد له من موجب ضروري ولا لا؟ كل واحد يفهم، كل واحد يفهم. قيل لأعرابي بدوي بما عرفت ربه؟ فقال الأثر يدل على الوجود والبعرة تدل على البعيد. صحيح أو لا؟ فسماء ذات أبراج وأرض ذات اتجاه وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ طيب هذا الرجل استدل بشيء يعلم بذلك الوحيد، هذه السماوات والأراضين والبحار والأشجار والأنهار وهذا النظام البديع وهذا التآلف بين أجزائه مع اختلافها بشكل عريض يدل على أن له منظما وموجبا، ألف كذلك؟ إذا هذا معلوم بالضرورة أنه لا بد له من موجب واجب بذاته. من واجب بذاته؟ الواجب هنا غير الواجب في الفقه. الواجب في الفقه هو الذي يلزم فعله، والواجب هنا هو الذي لا يمكن عدمه. الواجب هو الذي لا يمكن عدمه، فمعنى واجب بذاته يعني لا يمكن عدمه. فرب سبحانه وتعالى لا يمكن ان يكون معدوما، فهو ازلي ابدي. قال المؤلف غني عما سواه، صحيح ولا لا؟ لان لو احتاج الى غيره لم يكن قائما بالخلق على وجه الكمال. قديم ازلي، كلمه قديم هنا يعني من الامر الذي يستغرب على المؤلف، لان المؤلف نفسه مما ينكر هذا الوقت، لكنه قال ذلك لانه يتكلم مع من؟ مع فلاسفه يصفون الله بالقديم، يعني ما يعرفون الله الا بالقديم. نعم، فهو يتكلم معهم بلغتهم. والا فمن المعلوم ان كلمه قديم ليست من اسماء الله ولا من صفات الله، ولهذا ارجحها بقوله ازلي. ايش معنى الازلي؟ الذي لم يزل موجودا، الذي لم يزل موجودا. يقابل الازلي الابدي، الابدي هو الذي لا يزال موجودا. الابدي الدوام بالنسبه للمستقبل، والأبد أزلية الدوام بالنسبة للماضي. ومن أجل هذا المؤلف أرجح القديم بالأزلي. إشمعنى الأزلي؟ الذي لا بداية له، لم يزل موجودا، وإنما أرجحها بالأزلي لأن القديم باللغة العربية ما تقدم غيره وإلا من الأزلية. وانظر إلى قول الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. مش معنى العرجون القديم؟ يعني سابق على غيره وإن كان ليس أزليا. فعرجون النخل هو أزلي. متى خرج؟ خرج العام الماضي مثلا. هذه السنة صار عرجونا. الحاصل أن نقول إن القديم الأزلي ليس من أسماء الله ولا من صفاته، ما ولا ذلك في أسماء الله ولا صفاته، لكن المؤلف تكلم بها لأنه يخاطب من؟ يخاطب الفلاسفة الذين يصفون في هذه الصفة. والمؤلف خرج عن الأمر الذي يتوهم من كلمة قديم، خرج عن ذلك بقوله أزلي، حتى لا يظن أن القديم ما تقدم غيره وإن كان حادثا. فللقديم هنا الأزلي الذي لا أول لوجوده. وقد ذكر الله بدلا عن هاتين الكلمتين كلمة واحدة أفضل منهما، كلمة واحدة أفضل منهما وأقوى، وهي قوله تعالى: هو الأول. هو الأول، وهو الأول تعطي معنى غير الأسبقية، والمعنى الأسبقية هو أن كل شيء يعود إليه، فهو أول ثابت على غيره، وهو أول تؤول الأشياء إليه وترجع. لهذا نقول إن هاتين الكلمتين لو تركوا المؤلف كان أحسن، لكن عذر المؤلف أنه يتكلم بلسان قوم ألف هاتين الكلمتين، ولا بأس أن يخاطب الناس باصطلاحهم إذا تبين الحق التؤول إلى الوهم. وهنا المؤلف أزال على الوهم بقوله أذلي. لا يجوز عليه الحدوث. كلمة لا يجوز عليه الحدوث تأكيد لقوله واجب بذاته، ولا يجوز عليه العدم أيضا. لا يجوز عليه العدم لأنه الواجب ما لا يمكن رفضه. لو كان يجوز عليه العدم لكان واجبا ولا ممكنا؟ لكان ممكنا. وبهذه المثلة أود أن أبين لكم من كلام الأصوليين أو الذين يتكلمون في هذا الباب، يتكلمون بلسان المناطق أحيانا، فيفسرون الواجب بأنه ما لا يمكن عدمه، والمستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يكون جائز الوجود والعدم. ما هو الجائز الذي يحدث أحد شعفها المتوجه المثال كما هو في الفقه؟ قال المؤلف: فوصفوه بما يمتنع وجوده. وش اللي يمتنع وجوده لو وصفوه به؟ وصفوه الغلاف، وصفوه بما يمتنع وجوده. استغنى غيره، هذا يمتنع وجوده. قلب النقيضين وصفوه بقلب النقيضين عنه، حيث قالوا ايش؟ لا موجود ولا مفهوم، لا حي ولا ميت، لا عالم ولا جاهل. وان يعرف كل هذا لكن ما نجد ثلاثه امثله فقط، لان الوجود اعم من الحياه والموت ولا لا؟ الوجود اعم من الحياه والموت. صحيح ولا لا؟ لقد يكون الشيء موجودا وليس حيا ولا ميتا، مثل الموت في الحياه والاموات، مثل الاحجار وشبهها. وقد يوصف الحياه والموت ولكن ليس له روح مثل الاشجار، وقد يوصف الحياه والموت وله روح مثل بني ادم والحيوان، يعالم جهلها بالصفه. طيب ممكن يكون ايضا لا سميع ولا اصم، لا بصير ولا اعمى، ولا لا؟ لا فاعل ولا يعني غير فاعل. يمكن يكون هذا أيضاً. لكن كل هذه الأوصاف يقول إنها إنسان وجوده فضلا عن الوجود. الله واجب الوجود، واجب الوجود، أليس كذلك؟ لأنه يمتنع عدمه أزلا وأبدا، هم جعلوا لا موجود ولا معدوم، فنفوا عنه أن يكون واجب الوجود، نفوا أن يكون واجب الوجود، بل زعموا أنه متصف بما يمتنع ببداهة العقول، فضلا عن الوجود أو الوجود. كيف هو الوجود؟ يعني ما يصفون الله بأنه موجود، أو القدم، لأنهم لا يصفون الله تعالى بأنه أول أو قديم، فاعترضوا عن النقيضين الكذبة الذين حالوا وزاغوا عن سبيل الرسل وأتباعهم ينقسمون إلى ثلاث فرق، هذه الفرقة الأولى، وهم الغلاة الذين يكذبون عنه النقيضين، ما هما؟ الوجود والعدم، الحياة والموت، العلم والجهل، السمع والصمم، وهكذا. ما هي صفاتهم؟ يقولون إن أثبتنا له الصفة شبهناه بالموجودات، وإن نفينا عنه الصفة شبهناه بالمعلومات، إذن فلا نثبت ولا ننفي، نقول لا موجود ولا غير موجود، لا معدوم ولا غير معدوم. ترى كلامي هذا مثل الأول، لأن لا موجود ولا غير موجود هو لا موجود ولا معدوم، لأن غير الموجود هو المعدوم، غير الموجود هو المعدوم، لكن الثلاثة التعبير. فالحاصل من البيوت لا سميع ولا غير سميع، لا فاعل ولا غير فاعل، لا متكلم ولا غير متكلم، مفهوم؟ طيب، وأسلوب هذه هذا، نقول لهم إنكم لما فررتم من تشبيهه بالموجودات والمعلومات وقعتم في تشبيه بأي شيء بالممتنعات، الجماع بأي عقل ببداهة العقول يعلم أن هذا عقل غير ممكن ببداهة العقل. وقد علم كما قال المؤلف في الاستراء أن الموجود أو الوجود لا بد له من موجود، عبد لكم موت، فنقول لهم هل أنتم أيها الفلاسفة هل أنتم موجودون أو معدومون؟ فسيقولون موجودون أو معدومون، موجودون. نقول من الذي أوجدكم؟ من الذي أوجدكم؟ يقولون أوجدنا من ليس بموجود ولا غير موجود. نعم، هذا ممكن ذا ولا لا؟ غير ممكن. فلون أن يعني بالضرورة أخذ عليه ببداحة العقل وضرورة العلم.
نحن
نقرأ اليوم
يحدث من علوم الغيبيات،
فقال لهم طائفة من ذلك من أهل الكلام من المعتزلة ومن اتبعهم تأكدوا لله الأسماء دون ما ذكر منه من الصفات فمنهم من جعل العليم والقدير والسميع والبصير كالأعلام المخرج من الترادفات ومنهم من قال عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بصير بلا سمع ولا بصر فأكدوا يسألون ما تغمنهم من الصفات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف ان الذين حادوا وداعوا عن طريق الرسل واتباعهم كانوا ثلاث اقسام. فالقسم الاول لا طلبوا عنه النقيضين فقالوا ولا شرق لا لا لماذا شرق النقيضين؟ سبب من شرق النقيضين ليش؟ ليش لا موجود ولا ولا عالم ولا جاهل ولا حي ولا ميت ولا سميع ولا عصم
إذا نرد عليهم بوجهين يا جماعة، خدوا بالكم بهذه لأن المؤلف
كما قلت كلامه هو بأن يوقف معين ورفع ذاته. يعني أحيانا طالب العلم يشكل عليه فيه، لكن نحن نرد عليهم فنقول إن قولكم إن الله ليس موجودا ولا معلوما ولا عالما ولا جائرا ولا حي ولا ميتا هذا ممتنع غاية الامتناع. كيف ذلك؟ لأنه سلب للنقضين، وسلب النقضين ممتنع كاجتماع النقضين. هذا واحد. ثانيا نقول عرفتم تقرب وجودكم وجود الشمس والقمر والنجوم والأرض والسماء، فسيقولون بلى نقر بذلك. نقول هذا الوجود لا بد له من موجب رب قديم يتصرف فيه كما يشاء وهو الله، فلازم من هذا ان يكون الله موجودا وان يوصف بالوجود. نعم. فيقول المؤلف قاربهم طائفه من الفلاسفه واحبابهم قال وهؤلاء الغلاف الذين انكروا ان يكون الله موجودا او معدوما قاربهم طائفه من الفلاسفه واتباعهم فوصفوه بالسلوب والاضافات دون صفات الاسباب. يعني قالوا ان الله تعالى موصوف بالسلب وصفاته اما سلبيه او اضافيه، واما ان تكون ثبوتيه وجوديه فلا. قبل الانتباه اقول هؤلاء قالوا ان الله تعالى موصوف بالسلوب والاضافات كم مثل وهو النفي، يعني انما يوصف بالنفي فقط، واذا وجدت صفه مثبته لله فهي على سبيل الاضافه لا على سبيل الاثبات والوجود. فمثلا يقولون ما قصدت بان الله له سمع، نقول الله له سمع ولكن قل ان الله ليس باصم، قل ان الله ليس باصم ما تكون له سمع، فان اثبتت منه سمعا وجعلتها صفه ثبوتيه فهي اضافيه، ومعنى السمع خلق السمع في غيره، خلق السمع في غيره. وجعل مثلا اذا قلت سمع الله يعني السمع الذي خلقه الله في غيره، في الانسان فله سمع، في الحيوان وما اشبه ذلك. فهم اذا يقولون ليس لله صفه ثبوتيه ابدا، صفاته اما سلبيه، ايش معنى سلبيه؟ يعني منفيه، واما اضافيه بمعنى ان اثباتها له بالاضافه الى غيره، بالاضافه الى غيره. يعني ما يمكن يوصف الله عندهم بانه سميع اي له سمع في نفسه، ما يمكن. لكن اذا اردت ان توصف الله بسميع فقل معناه ليس اصلا، ليس اصلا. أردت أن تثبت المواطنية بمعنى ثبوت السمع له، لا تقول إن السمع له، ولكن قل إن السمع خلقه، خلقه في من؟ في غيره. فإضافة السمع إلى الله إضافة مخلوق إلى خالق، لا إضافة صفة إلى موصوفه، إلى موصوفه. طيب، يقول دون صفات الإثبات فلا يثبتون إلا به. لا يثبتون الله صفه، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. جعلوها يجعل الله هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. وش معنى بشرط الاطلاق؟ يعني ليس مقيدا بصفه، ليس مقيدا بصفه، لكنهم يفارقون الاولين. الاولين يقول ليس مقيدا بصفه لا ثبوتيه ولا سلبيه، وهؤلاء يقولون ليس مقيدا بصفه ثبوتيه. هذا هو الفرق بين الطائفتين. هذا طبعا امر من اولئك، لان اولئك يسلبون عن، يقولون لهم موجود ولا معدوم، ولا سميع ولا اصم، ولا عالم ولا جاهل، ولا حي ولا ميت. لكن هؤلاء لا، يقولون أصلا ليس بجاهل، الصفات السلبية يقرون بها، الصفات النبوية إذا أقروا بها بشدع منها مضاف يعني باعتبار المخلوق، باعتبار المخلوق لا باعتبار منها صفته، فيقولون السمع إذا أسدناه من ذلك فالمعنى أنه خالق السمع بغيره، خالق السمع بغيره، أما صفة الربوبية له فهذا لا يمكن. إذا معناه تقول الله موجود لكنه وجود مطلق. إيش معنى مطلق؟ يعني غير مقيد بصفة ثبوتية، بصفة سلبية ممكن ولا لا؟ ممكن. وقد علم رد عليهم وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجود. من عندنا الموجود الموجود قد علم بطريق العقل دائما نسمع كلمة دائما نسمع كلمة دائما صحيح النقل وصريح العقل. ايش معنى صحيح النقل؟ يعني النقل الصحيح الثابت، وصريح العقل يعني العقل الصريح، والصريح معناها الخالص من الشبهات والشهوات، العقل الصريح اللي ما فيه شبهة، ما عنده شبهة، عنده علم ولا عنده إرادة سيئة. العقل الصريح هو العقل الخالي من الشبهات ومن الشهوات. وطبعا مراد العقل ذهن الإنسان، لأن ذهن الإنسان أحيانا يعتري شبهات ما يتبين له الحق، وأحيانا يعتري شهوات لا يريد الحق، يشتهي غير الحق. العقل الصريح إذن هو الثالث من الشبهات والشهوات، بمعنى أنه عالم يعني عقل مبني على علم وعلى إرادة حسنة. يقول علم بطريق العقل يعني بالعقل الصريح اللي ما خلطت الشبهات والشهوات أن هذا لا يكون إلا في الذهن. هذا الإشارة إلى الوجود المطلق بشكل إطلاق، يعني كون الإنسان يتصور شيء موجود ما له صفة يمكن يتصور موجود له صفة، لكن هل هذا بحسب الموجود والحقيقة؟ أسألكم الآن سؤال مباشر، هل يمكن أن يوجد شيء مطلق من الصفة ما له صفة أبدا؟ ما يمكن أبدا، لا إلى وجه إلى وجه، ما نكون طويلا أو قصيرا أو ملونا أو غير ملون أو لينا أو يابسا، المهم لا بد يكون له صفة، لا بد أن يكون له صفة. أما أن تقول يوجد شيء ما له صفة هذا منه، لكن قد تتخيل بذهنك أن شيئا يوجد ولا صفة له، يمكن تتخيل مثل اللي حلم بالليل أن يوجد شيء ما له صفة، ولكن ما يفرضه الذهن هل يمكن أن يكون كل ما يفرضه الذهن يوجد في الخارج ولا لا؟ ما يمكن. أنت ربما تفرض يوجد إنسان له 100 رأس وهو واحد، أليس كذلك؟ أليس يمكن أن تفرض في ذهنك رجل نعم ما له رجل واحدة وله 50 يد وله 100 رأس؟ ما يمكن هذا؟ لكن هل هو موجود في الخارج؟ ليس بموجود. واضح؟ يمكن أن تفرض إنسان يمشي على رأسه من القصيم إلى مكة، ما يمكن تفرض هذا؟ لكن هل يوجد؟ يمكن تفرض أن نملة تقتلع جبلا من مكان وتمشيه، يمكن ولا لا؟ قد تفرض هذا نعم، ويكون أيضا الارتباط اللي بينه وبينه شعرات من عذاب العين. كل هذا يمكن هل يوجد على الخارج؟ إذا ما يقوله الطفل لا يلزم أن يكون مولودا الخارج. فهؤلاء إذا كانت الهامة تطول لهم أن نضبط سبحانه وتعالى ليس له صفة ثبوتية وإنما هو موجود مطلق بدون كتاب، إذا كانت الهامة تفرض هذا فإننا نقول هذا